قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أداتي حيث الصفاء حيث الصفاء نسيد التراحم في كل حين برغم البساطة لكنها رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواننا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيوت الصحابة. في الحلقتين الماضيتين تكلمنا أو بدأنا الحديث عن بيت الصحابي الجليل وثالث الخلفاء الراشدين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. في الحلقة الماضية استعرضنا الحديث عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أخص سيدة رقية، عن بعض زوجات سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخص سيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنكمل الحديث عن زوجات سيدنا عثمان بن عفان، وأول من نتكلم عنه من زوجاته السيدة أم كلثوم، وهي ثاني امرأة تزوجها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعد الإسلام. بعد الإسلام من سيدنا عثمان بن عفان كما قلنا كان متزوج امرأتين في قبل الإسلام، ثم تزوج السيدة رقية، ثم تزوج أم كلثوم، أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء، زواج سيدنا عثمان بن عفان من السيدة رقية كان بوحي، أي أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوج عثمان بأم كلثوم، وهذا ثابت في أكثر من رواية، كما جاء في المعجم الكبير للطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء. وفي رواية أخرى عن سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه قال: لما ماتت رقية جزع عثمان، أي حزن سيدنا عثمان عليها، حزن حزنا شديدا، وقال: يا رسول الله انقطع صهري منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صهرك مني لا ينقطع، وقد أمرني جبريل أن أزوجك أختها بأمر الله. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج سيدنا عثمان بن عفان ابنته أم كلثوم بعد سيدة رقية بوحي من السماء. في السنة الثالثة من البعثة كان تزويج عثمان بن عفان، من السنة الثالثة من الهجرة، كان في السنة الثالثة من الهجرة تزوج سيدنا عثمان بن عفان بالسيدة أم كلثوم، لأن سيدة رقية ماتت في العام الثاني من الهجرة يوم بدر. فلما ماتت سيدة رقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان أم كلثوم في السنة الثالثة من الهجرة. السيدة أم كلثوم لم تنجب لسيدنا عثمان بن عفان أولادا، لم تنجب أولادا لسيدنا عثمان بن عفان. أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أمها خديجة، أمها خديجة رضي الله تعالى عنها. وطبعا احنا عارفين ان كما قلنا في الحلقة الماضية ان سيدة أم كلثوم كانت متزوجة بعتيبة ابن أبي لهب، لكن الزواج هنا يقصد به عقد، مجرد عقد، ان عتبة وعتيبة ابني أبي لهب كان عقدا على رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، اغتاظ أبو لهب وذهب إلى عتبة وكان زوجا لرقية، وعتيبة وكان زوجا لأم كلثوم، وقال لهما: رأسي ورأسكما حرام، أي تحرموا علي وتنقطع علاقتي بكم إن لم تطلق بنتي محمد. ودي نوع من الحروب النفسية اللي استعملها أهل مكة أو الكفار مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم يعني يحزنوه حزنا شديدا على ابنتيه. طبعا أصعب شيء على الأب إنه يجد ابنته طالق، فما بالك لما تلاقي بنتين مطلقتين وقاعدين جنبك، ده شيء يعني حرب نفسية استعملها الكفار في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلق عتبة وعتيبة رقية وأم كلثوم. طبعا أنا قلت في المرة اللي فاتت إن زواج عتبة وعتيبة من رقية وأم كلثوم كان قبل أن ينزل تحريم القرآن أو تحريم الإسلام لزواج المسلمة من الإيه؟ من الكافر. لما طلقها عتيبة وماتت أختها رقية تزوجها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حزن حزنا شديدا على أم كلثوم، كان يحبها حبا جما وحزن حزنا شديدا عليها. وفي العقد الفريد دخل من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، أي في بيته، فرآني ضجيعا لأم كلثوم. سيدنا عثمان لما ماتت أم كلثوم امتلكه حزن شديد، ففي يوم من الأيام هو نايم على سريره مضجعا حزينا على فراق امرأته أم كلثوم، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما رآني استعبر، أي أن دموع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت، فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما اضجعت عليه أنثى بعدها، أنا ما نامت أنثى على هذا الفراش بعد أم كلثوم. طبعا ما نامت أنثى، لأن احنا عندنا مش لازم أن سيدنا عثمان كان يتزوج، انت عارف أن في ملك يمين، يعني هو أراد أن يقول له ولا امرأة من ملك اليمين ولا زوجة ولا غيرها نامت على هذا الفراش بعد سيدنا أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، بعد سيدة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لهذا استعبرت، يعني ليس هذا هو السبب أننا يحزنني أنك تزوجت أخرى أو أنك أتيت بواحدة من ملك اليمين إلى آخر ذلك، لا مش هو ده السبب. فإن الثياب للحي وللميت الحجر، ولو كنا يا عثمان عشرا لزوجتكهن واحدة بعد واحدة. يعني هذا الحزن حزن فطرة، وهذا البكاء بكاء أبوة على يعني أب على ابنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتألم لفراق بناته، ولكنه كان في مقام الرضا بأمر الله عز وجل وحكم الله عز وجل. وفاة سيدة أم كلثوم كانت وفاتها في شعبان سنة 9 من الهجرة. لاحظ أن سيدة رقية ماتت في السنة 2 من الهجرة، سيدة أم كلثوم ماتت في السنة 9 من الهجرة، السيدة زينب ماتت في السنة 8 من الهجرة. زينب بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في السنة 2 من الهجرة لما خرج عليها هبار بن الأسود وهي تركب في هودجها، فدفع هودجها وهي خارجة من مكة ذهب إلى المدينة، دفع هودجها وكانت حاملا، فسقطت من الهودج على صخرة فأصابها نزف شديد، استمر النزف حتى قتلها، ماتت بهذا النزف. ماتت سنة 8 هجريا، يبقى سيدة رقية ماتت سنة 3 هجريا، وماتت أم كلثوم سنة 9 هجريا، ماتت سيدة زينب سنة 8 هجريا. وماتت سنة 9 هجريا سيدة أم كلثوم، وغسلها نساء الأنصار وفيهن أم عطية، ونزل في حفرتها سيدنا طلحة. وطبعا في موت سيدة أم كلثوم ودفنها جاء حديث العلماء بيعتبروه حديثا مهما في الفقه في باب الدفن، وهو كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الناس عند قبر السيدة أم كلثوم رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ كلمة يقارف يعني يا أخوانا لم يجامع امرأته، في حد منكم ما جمعش امرأته هذه الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل أنت ادفنها. قال فنزل في قبرها. واحد يسأل لك: طب اشمعنى لم يقارف؟ فيسيولوجيا أن الإنسان إذا جامع امرأته أو إذا أتى أهله تستمر الشهوة معه، فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا. من منكم لم يقارف؟ ليه؟ لأن اللي قارف يعني معنى ذلك أن ما زالت أثر الشهوة عنده في نفسه، ما زالت الإصارة معاه. فسيدنا طلحة قال: أنا رسول الله لم أقارف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فانزل أنت. فنزل سيدنا طلحة في قبرها فدفنها. الزوجة الثالثة وهي نائلة بنت الفرصة. نائلة رضي الله عنها احنا كنا تكلمنا عنها في مقتل سيدنا عثمان بن عفان، وعرفنا كيف كانت هذه المرأة الوفية. طبعا احنا عارفين سيدنا نائلة كانت مسيحية ثم اسلمت بعد زواج سيدنا عثمان بن عفان، اسلمت وانجبت له 5 من الولد، وكانت من النساء القلائل في جمالهن، امرأة جميلة جدا. ولذلك لما اعتدى بعض الثوار عليهم من الله ما يستحقون وقتل سيدنا عثمان بن عفان، فقام أحدهم ليكشف سوءتها أو يسحب عنها ملائتها، فقام عبد من عبيدها أو من عبيد سيدنا عثمان بن عفان فتى من الفتيان، وكان قد أخذته الغيرة على حرمة سيدنا عثمان بن عفان، فقام إلى هذا المتعدي فقتله. بعد كده هننتقل للكلام عن أولاد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. من أولاد سيدنا عثمان بن عفان خالد، خالد بن عثمان بن عفان. وطبعا احنا خالد ما ورد عنه في كتاب البغال للجاحظ أنه قتلته بغلة، قال الجاحظ وممن قتلته بغلته خالد بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. سيدنا خالد بن عثمان كان في متولي أمر السقيا، وكان يوم الجمعة فقال في مكة، فقال لئن لم أجمع مع أمير المؤمنين إنها لسوءة، فركب بغلته، وكانت هذه البغلة لا تساير، يعني ركب بغلة كانت ضعيفة جدا في مشيها، سار بها 70 ميلا حتى أتى المدينة في وقت الصلاة، فلما وصل ببغلته خر ميتا. من أولاد سيدنا عثمان بن عفان عمر بن عثمان بن عفان. وعمر روى عن سيدنا عثمان بن عفان أحاديث، وروى عن أسامة بن زيد أحاديث، وروى عنه الزهري، وله دار بالمدينة، وكان رضي الله عنه قليل الحديث، يعني بيروى أحاديث قليلة جدا عن سيدنا وسلم، وكان زوج رملة ابنة معاوية ابن أبي سفيان، تزوج رملة بنت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. مما يذكر في أمر أولاد سيدنا عثمان عمرو، احنا قلنا أن عمرو ده كان أكبر أولاد سيدنا عثمان بن عفان، وكان به يكنى في الجاهلية، كان كنية سيدنا عثمان بن عفان في الجاهلية كانت أبا عمرو، لكن بعد ما ولدت له رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله انتقلت الكنية من أبي عمرو إلى أبي عبد الله. مرة عبد الله بن سلام على عمرو بن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو جالس في حجر الكعبة، فأراد أن يوصيه وصية، فعن سعد بن عبادة الزرقي رضي الله عنه أن أباه أخبره قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان رضي الله تعالى عنه، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فبعد عن المجلس، مر علينا ومشي ثم رجع مرة أخرى ثم عطف فرجع إلينا، فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا، ثم قال فوالذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله أو في بعض كتب الله أي المنزلة من السماء لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. سبحان الله، يعني صل من يصل أباك. احنا عارفين طبعا كان الصحابة فاهمين هذا المبدأ، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة يعني أباك أو إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبوك أوسط أبواب الجنة فأمسك أو دع، يعني أنت قدامك فرصة، اللي عايز الجنة أوسط أبواب الجنة هو مين؟ الأب، فأمسك أو دع، برك لأبيك في حياته وبرك لأبيك بعد مماته، برك لأبيك في حياته وبرك لأبيك بعد مماته، بعد الممات بأن تصل مين؟ أصحابه وأصدقائه. ذلك سيدنا عبد الله بن عمر لما رأى رجلا من أصحاب أبيه وكان يعرفه، كان يعرف قبل موت سيدنا عمر بن الخطاب إن ده صاحب أبوه، فلما رآه وكان سيدنا عبد الله بن عمر يركب على حمار فنزل من على دبته وخلع قلنصوته العمامة بتاعته، فأركبها أركب الرجل على دبته على حماره وأعطاه القلنصوة وقال هذا بر بعمر بر بعمر، فأنا أعرفك صاحب إيه؟ عمر. هكذا فهم الصحابة، وهكذا كانوا يتعاملون مع أبائهم وأصدقاء وأصحاب أبائهم. نطلع فاصل ونرجع نكمل الحديث عن بيت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.
بيوت الصحابة نعم البيوت، رحيق السعادة حيث الصفاء، حيث الصفاء نسيج التراحم في كل حين، في كل حين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود كريم إخواننا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حديثنا المستمر مع أسرة من أسر الصحابة وبيت من بيوتهم، بيت الخليفة الثالث سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تكلمنا قبل الفاصل عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلمنا عن أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه يحبها حبا جما، ولما ماتت تركت فيه أثرا شديدا من الحزن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عثمان، لو كانت أو لو كنا عشرة لزوجتكهن واحدة بعد الأخرى. ولما ماتت السيدة أم كلثوم نزل سيدنا طلحة إلى قبرها ودفنها بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم لم يقارف. ووضحنا يعني شيئا من فقه هذا الحديث، وهو أن الرجل إذا كان قد جامع فإن أثر الشهوة تستمر معه قرابة اليوم وليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد رجلا لم يقارف، أي أنه ليس فيه أثر الشهوة، لأن الرجل إذا نزل القبر فربما يحتاج إلى أن يسند أو يعدل من يعني الميت حتى يضعه في موضعه في لحده. تكلمنا عن نائلة بنت الفرافصة، وهي آخر زوجات سيدنا عثمان بن عفان، ومات سيدنا عثمان بن عفان في بيتها، مات عنها. ثم تكلمنا عن أولاد سيدنا عثمان بن عفان، وذكرنا منهم عمر وخالد وعمر، وهنكمل الحديث عن أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنه. أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنه كان فقيه، كان فقيها عالما بالسير، عالما بالقضاء، له مواقف كثيرة جدا تدل على فقهه، وكان يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان من علماء التابعين المعروفين. أبان ابن عثمان رضي الله تعالى عنه كنيته أبو سعيد، وقد كان من فقهاء التابعين وعلمائهم. روى عن أبيه عثمان العديد من الأحاديث، منها من الأحاديث اللي هو رواها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. ومن المواقف الجميلة حول هذا الحديث أن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جلس مجلسا ذات يوم، فبينما هو يروي هذا الحديث سبحان الله إذا بخبر بأحدهم يقول له: أدرك يا أبان، فقد احترق بيتك ولع، دأت فيه حريقة. فأسرع واحد من الناس الجالسين فنظر إلى سيدنا أبان، قال له: طب أنت بتقول لنا من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لم يضره شيء، طب بيتك ولع. فنظر إليه أبان رضي الله عنه وقال: إنما هو قدر الله، فوالله نسيت أن أقولها اليوم، أنا نسيت أقولها لأن الله عز وجل أراد أن ينفذ إيه أو أن ينفذ قدره سبحانه وتعالى. أبان بن عثمان كان ثقة، عالما بالفقه وعالم بالسيرة والقضاء، تزوج العديد من الزوجات. أنا عايز بس أنبه أخوانا أن مسألة تعدد الزوجات في زمن الصحابة المسألة إذا ردت للعرف أمر عادي، أمر عادي ليس فيه شيء من المشاكل، ما كانتش هذه الحمية والغير. إحنا اللي وضعنا يعني في بعض الناس بيجي يتزوج للأسف بيحط بيكون نموذجا سيئا لتعدد الزوجات. نموذج سيء ليه؟ إنه بيشعر الزوجة الأولى إن أنا بتزوج عليك عشان أأدبك عشان أعاقبك، لذلك بتجد من الزوجة الأولى رفض تام لهذا الأمر. وقد يحدث من الزوجات الثانية والثالثة والرابعة يعني محاولة إغاظة للزوجة الأولى فتصبح الحياة كلها نكد. هذا الكلام طبعا ما كانش موجود في صدر الإسلام، بل صدر الإسلام كان تعدد الزوجات أمر طبيعي، كان أمر معتاد بين الزوجات. احنا عارفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحب النساء بل أحب الناس إلى قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ سيدة عائشة رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك تزوج عليه، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأنه كان الأمر يعني ليس فيه مشاكل وليس فيه تعقدات كما نحن نراه الآن. سيدنا أبان ابن عثمان تزوج العديد من الزوجات وتولى إمارة المدينة المنورة في عهد عبد الملك بن مروان لعدة سنوات. كان حسن السيرة سيدنا أبان بن عثمان ابن عفان، كان حسن السيرة حسن التعامل، سخيا في عطائه، يعطي سخي، وكان كريم الخلق، كان حييا، يعني يتمثل بكثير من الصفات اللي كان تمثل بها مين؟ أبوه رضي الله عنه عثمان بن عفان. لذلك أحبه أهل المدينة حبا شديدا. ومات سيدنا أبان بن عثمان سنة 105 هجريا في عهد يزيد بن عبد الملك. قال ابن حبان رحمه الله: أبان بن عثمان بن عفان كان من أعلم الناس بالقضاء، كنيته أبو سعيد، تولى إمارة الحج، وثبت عنه أنه كان يكبر ليالي التشريق والنساء يكبرن خلفه، وهذا من هدي السابقين. يعني أنا عايزك تنتبه لنقطة، يعني في بعض إخواننا يقول لك ما فيش حاجة اسمها التكبير الجماعي في تكبير العيد، الله أكبر الله أكبر، وحد يرد والناس تقول مع بعضها. يعني ثابت هذا الكلام في صحيح البخاري في باب التكبير أيام منا. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه في الخيمة بتاعته ومجلسه وممشاه. سيدنا عبد الله بن عمر كان يكثر من التكبير في أيام التشريق تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان. سيدنا أبان بن عثمان كان متولي إمارة المدينة وإمارة الحج، فكان أبان بن عثمان يكبر وعمر بن عبد العزيز يكبر والنساء تكبر بتكبيرهن ليالي التشريق اللي هم أيام التشريق أيام عيد الأضحى وما يتبعه من أيام مع الرجال في المسجد. يبقى كان سيدنا أبان يكبر، سيدنا عمر بن عبد العزيز يكبر، وكانت النساء يكبرن بتكبير سيدنا أبان وابن عثمان بن عفان وبتكبير سيدنا عبد الله عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الحكايات اللي بيرويها لنا سيدنا أبان بن عثمان حكاية يعني تبين مسألة فساد الفهم والفكر عند بعض الناس، أنه رحمه الله يقول حد أن أبان بن عثمان قال: قال ابن أبي ليلى رحمه الله من الفقهاء: إني لأساير رجلا من وجوه أهل الشام. ابن أبي ليلى كان ماشي مع وجه من وجوه أهل الشام، والأقصد بالوجوه يعني رجل من سادات أهل الشام. إذ مر بحمال، رجل شيال شايل زي ما احنا بنقول كده على عربية صغيرة فاكهة وحاجات، يقول: فمعه رمان فتناول منه رمانة. الرجل شايل الفاكهة ومش واخد باله وماشي، فهذا الرجل اللي هو سيد من سادة الشام مد يده فأخذ رمانة، أخذ رمانة فوضعها في كمه فجعلها في كمه. فتعجب ابن أبي ليلى، قال يعني فتعجبت من ذلك، ثم رجعت إلى نفسي وكذبت بصري، قلت لا أنا هذا الرجل ما يعمل، ده سيد من سادة الشام يعني مش محتاج لهذا الكلام، ده رجل ثري، رجل صاحب مال وجه من وجوه، هيدين نفسه في رمانة؟ هيظهر نفسه حرامي أو لص في رمانة؟ فيقول فكذبت نفسي وكذبت بصري وقلت يعني ليس الأمر كما رأيت، أنا أكيد أنا ما خدتش بالي. حتى مر بسائل فقير وهو ماشي معايا، مرينا على واحد مسكين محتاج، يقول فأخرج الرمانة من كمه فناولها إياه، راح مديها لمين؟ للسائل الفقير. قال فعلمت أني رأيتها، كده اتأكدت أني لا أنا شفته فعلا كان حقيقي، هو فعلا سرق الرمانة من هذا الحمال للإن وطلعها مرة ناداها الفقير، فقلت له رأيتك قد فعلت عجبا، أنا بصراحة مستغرب من اللي أنت عملته. فيقول وما هو اللي أنا عملته؟ قال رأيتك أخذت الرمانة من حمال، سرقت الرمانة من الحمال وأعطيتها السائل. طب إزاي؟ فقال وإنك ممن يقول هذا. يا راجل بقى أنت يعني مش فاهم أنا عملت كده ليه؟ قال لما؟ قال أما علمت أني أخذتها وكانت سيئة وأعطيتها فكانت 10 حسنات؟ لا لا، ده المفروض أنت يعني راجل فقيه المفروض تفهم أنا بتاجر مع ربنا. قال له بتاجر إزاي؟ قال أنا خدت الرمانة دي ربنا كتب عليه إيه؟ قال له كتب عليك سيئة. قال له وديتها للفقير هيديني كم حسنة؟ أديها للفقير أخذ 10 حسنات. فأنا بتاجر إيه يعني أخذ سيئة بس أخذ هنا 10 حسنات؟ يعني الواحد يسرق ياخد سيئة وروح يتصدق ياخد 10 حسنات. ده فهم يعني كثير من الناس اللي فهمهم مقلوب. فقال أما إني أخذتها وكانت سيئة وأعطيتها فكانت 10 حسنات، أعطيتها المسكين خدت 10 حسنات. فقال ابن أبي ليلى أما علمت أنك أخذتها فكانت سيئة وأعطيتها فلم تقبل منك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. أنت رايح فين؟ ده فهمك أنت متصور هتسرق حاجة وتروح تتصدق بيها، مجرد ما تتصدق بيها هتقبل منك؟ لا، الكلام ده مش صحيح، هذا كلام غير صحيح. هذا من بعض ما ذكره سيدنا أبان من القصص واستأنس به. نقدر نلخص بسرعة حياة سيدنا عثمان أو أسرة سيدنا عثمان بن عفان. هنقول تاني أن سيدنا عثمان بن عفان كان من أثرياء قريش، كان ثروته حوالي 3 مليون دينار و150 مليون دينار، ده غير الصدقات حوالي 200 مليون دينار. سيدنا عثمان بن عفان مات أبوه في الجاهلية عفان بن العاص، كان سخيا ثريا. تزوجت أمه أروى بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم بعقبة بن أبي معيط، وكانت أروى بنت عقبة من ابن أبي معيط كانت تكره سيرة وسلوك عقبة بن أبي معيط لأنه لم يكن يعني بالرجل السوي في تعامله معها. لذلك حتى لما أسلم سيدنا عثمان في موقف جمع بين أروى أم سيدنا عثمان وبين عقبة بن أبي معيط زوج أمه، قال لها أرأيت عثمان قد تبع محمد؟ شفت عثمان رايح يتبع محمد؟ فقالت له أروى ومن أحق الناس أن يتبعه؟ والله فداه عثمان وفديته بكل مالي. يعني كأنها أرادت أن توصل رسالة لعقبة بن أبي معيط أنها موافقة وراضية على إسلام سيدنا عثمان بن عفان واتباع لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إخوانه ذكرنا أن إخوانه من أبيه وأمه، كانت له أخت واحدة هي اسمها أمنة بنت عثمان، وأسلمت أمنة في العام 9 أو في عام الفتح فتح مكة. إخواني من عقبة من أمه من عقبة بن أبي معيط كان له 3 أخوة وأخت، الوليد بن عقبة وخالد بن عقبة وعمر بن عقبة وأم كلثوم بنت عقبة. وإحنا عرفنا أن أم كلثوم بنت عقبة هي التي نزل فيها قول الله عز وجل إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن إلى آخر الآيات، وذلك أنها لما جاءت مهاجرة وكانت البكر أول بكر تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتبايعه على الإسلام بعد صلح الحديبية، فلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يردها مرة أخرى للمشركين، واستثني من الصلح النساء لأن حال النساء يختلف عن حال الرجال. سيدنا عثمان بن عفان تزوج امرأتين قبل الإسلام، وتزوج بست نساء بعد الإسلام. قبل الإسلام أم عامر بنت جندب، وبعد الإسلام فاطمة بنت الوليد. تزوج بعد الإسلام أول امرأة تزوجها بعد الإسلام هي رقية بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج بعدها أم كلثوم بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج بعدها فاخته أو أم البنين، واحدة من الاثنين على حسب الترتيب، فاخته بنت غزوان أو أم البنين بنت عيينة، ثم تزوج رملة بنت شيبة، وكانت آخر زوجات سيدنا عثمان بن عفان نائلة بنت الفرفصة التي مات عندها أو قتل عندها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في بيتها. وذكرنا بعض الأمور الخاصة بسيدنا السيدة رقية والسيدة أم كلثوم، وانتهينا إلى أولاد سيدنا عثمان بن عفان. بكده نكون أنهينا يعني بعض الحديث عن بيت هذا الخليفة الثالث وهو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن شاء الله في الحلقات الأخرى هنتناول بيتا آخر من بيوت صحابي آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعرف عنه وعليه على اسمه كنيته على زوجاته أولاده أعمامه قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى أن نلقاكم نستودعكم الله ونتمنى أن نراكم على خير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيوت الصحابة نعم البيوت، وفاء وعهد وهدي ودين، وهدي ودين رحيق السعادة حيث الصفاء، حيث الصفاء نسيج التراحم في كل حين، برغم البساطة لكنها